أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الثاني من شروط العقد، صيغة العقد بمعنى الإيجاب والقبول، وهو شرطية الموالاة بينهما وعدم الفصل الطويل بين إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول. قلنا أنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أو مهم ما يستدل به دليلان. الدليل الأول ما هو ظاهر الشيخ قدس سره وقد نقحه المرزا، أن العقد أمر واحد، أمر وحداني يتركب من الإيجاب والقبول المرتبط أحدهما بالآخر، فإذا تخلل فصل طويل بين الإيجاب والقبول هذا الارتباط لا يحصل فلا يتحقق العقد. نظير جملة من الأمور المركبات التي تؤخذ فيها وحدة معينة ارتباط تركيب بين أجزائها زائدا على الأجزاء، بحيث من دون هذا الارتباط لا يتحقق ذلك الشيء، كما في الجملة والكلام مثلا ونحو ذلك، وكما في مثلا المستثنى والمستثنامين. فكذلك في باب العقد يوجد أمر وحداني يتألف من مجموع الإيجاب والقبول، والفصل الطويل مانع عن انعقاد هذا الشيء. قلنا أن هذا الأمر، هذا الواجه استشكل فيه بإشكالين. الأول قيل بأن العقد ليس اسما للإبراز بل اسم للمبرز والالتزام المبرز، فلا بد من الارتباط بين الالتزامين، وهذا متحقق ما لم يرجع العاقد عن التزامه ثبوتان ولم يستثني بقي باقيا عليه إلى أن لحقه القبول، هنا الارتباط يتحقق بين الالتزامين. وعقدية العقد مثلا بلحاظ هذه النقطة، بلحاظ الالتزام المربوط أحدهما بالآخر، فلا يشترط ارتباط الإيجاب بالقبول. هذا مضافا إلى أنه قيل ثانيا بأنه لو فرض عدم صدق العقد هنا، فغايته أننا لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق أفوب العقود. وأما سائر أدلة الإمضاء والصحة من قبيل أحل الله البيع والتجارة عن تراض يمكن التمسك به حينئذ. كلا هذين الإشكالين غير واردين على هذا الوجه. فذلك أولا لأن العقد كما قلنا فيما سبق ليس اسما لمجرد الالتزام الثبوتي، الالتزام ثبوتا وحده ليس عقدا، قد بينا في هذا الركن في ركنية الإنشاء أو ركنية الإرادة الظاهرة، بينا أن للإنشاء موضوعية في تحقق العقد، من دون إنشاء لا يكون العقد متحققا ولو كان هناك التزامان تامان متفقان على شكل كامل بين في عالم النفس، في عالم نفس الشخصين المتعاقدين لا يكون هناك عقد، وإنما العقد يحتاج إلى تحققه، يحتاج إلى مظهر مادي. من دون وجود المظهر المادي لا عقد، لا أنه يوجد عقد لا كاشف عنه، فليس الإنشاء إبرازا للعقد وإنما الإنشاء إيجاد للعقد. سواء جعلنا العقد اسما لنفس الإيجاب والقبول كما قيل، أو جعلناه للشيء الحاصل منهما كما هو الصحيح. حيث أننا قلنا فيما سبق أن العاقد بالمقولة المعنى لللافظ، بمعنى أنه هو تلك النتيجة التي تحصل، إلا أن تلك النتيجة تكون حاصلة بالمظهر المادي، لولا المظهر المادي لا تحصل تلك النتيجة، لا أنها حاصلة لا كاشفة عنها ولا مبرزة لها. إذن فمن دون تحقق المظهر المادي ما هو عقد لا يتحقق. وحينئذ إذا فرض أن للمظهر المادي أي للإنشاء موضوعية وللإيجاب والقبول موضوعية في تحقيق العقد، حينئذ يقال بأنه لا بد من تقارن الإيجاب والقبول أيضا عرفا، لأن هذا الشيء الذي يسمى عقدان والذي يكون المظهر المادي والإنشاء محققا له لا كاشفا عنه إنما يتحقق بمجموع العملين لا بأحدهما فقط، فلا بد أن يكون مجموع العملين موجودا متحققا متقارنين لكي يتحقق. وإن شئتم قلتم أن ذلك الأمر الاعتباري الواحد المسمى بالعقد، الوحدة الاعتبارية والارتباط الموحد بينهما، إذا كان الإنشاء فيه له دخل في تكوينه سلام الله ولم يكن كاشفا عنه بل دخيل في تكوينه، فكما لا بد في تكون هذا الأمر الواحد من فعلية الالتزامين، ولهذا لو رجع عن التزامه لم يكن عقدان، لا بد من فعلية الإنشاءين أيضا. إذا لم يكن الإنشاءان متقاربين متقارنين كان حين مجيء أحدهما الآخر منتهيا قبل فترة طويلة، إذن لا يكون هذا الشيء الوحداني المسمى بالعقد والذي يوجد بالفعلين الإنشائيين الماديين لا يكون متحققا، لأنه شيء يحصل بمجموع الأمرين لا أنه يحصل بأحدهما دون الآخر، فلا بد حينئذ من اقتران عرف ولو عرفان بينهما لكي يكون هذا متحققا بهما. أما حينما يكون أحدهما فقط موجودا ثم بعد سنة أو سنتين يأتي الثاني، هنا لا يكون هذا الأمر المادي الذي هو هذا الأمر الذي هو مسبب ويتحقق من خلال المظهرين الماديين لا يكون متحققا بحسب الحقيقة في الخارج. هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا بأن الإنشاء مبرز مجرد مبرز وليس الإنشاء محقق وبنحو الموضوعية موجد للعقد، مبرز العقد إنما هو الالتزام الثبوتي النفسي ذاك هو العقد يكشف عنه الإبراز، إلا أنه قد تقدم في بحث سابق أن هذا الإبراز لا بد أن يكون إبرازا عرفيا، ولهذا التزم هذا المستشكل بنفسه هناك أنه لو كان هناك لحن في الصيغة لم ينعقد العقد، لو كان اللحن لحنا واضحا لا غير مقبول عرفا لا يتحقق العقد، فلا بد في تحقق العقد أن يكون هذا الإبراز أو لا يكون صحيحا. على كل حال التزم هناك بأن هذا الإبراز لا بد أن يكون إبرازا عرفيا إبرازا صحيحا عرفا غير ملحون عرفا. من الواضح أن الإجابة والقبول وإن كان كل منهما جملة مستقلة لكن كل منهما يلحظ مربوطا بالآخر، نظير الاستثناء والمستثنى الذي يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر، هذا النظر إلى الآخر إنما يكون عرفيا حينما يكونان متقاربين. أما يقول هذا المكلف في هذا العام بعت ويجيب ذاك بعد سنتين قبلت، هذا لا يكون عرفا أسلوبا عرفيا لإبراز العقد ولإبراز الالتزامين المربوطين. بهذا المقدار لا ينبغي التشكيك أن هذا الأسلوب ليس أسلوبا عرفيا للإبراز، نظير أن يأتي بالمبتدأ الآن ويأتي بالخبر بعد ساعات، كيف أن هناك أيضا لا يكون عرفا هذا أسلوبا للبيان العرفي وطريقة للإبراز والمحاورة العرفية كذلك هنا. إذن فحتى على المسلك الآخر الذي يجعل العقد عبارة عن الالتزام مثلا واللفظ والإنشاء مجرد إبراز له، أيضا يشترط في صحته أو في انعقاده أن يكون هذا الإبراز إبرازا عرفيا بالأسلوب الذي يتعارف يفهمه العرف ويسير عليه العرف، لا بالأسلوب الذي يعتبر عرفا غير صالح للإبراز وغير صالح للكشف عن ذلك المبرز. وهذا الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول عرفا يكون مانعا عن عرفية هذا الأسلوب، عرفية الكلام وكاشفية الكلامين الإيجاب والقبول عن ذلك الالتزام، يشبه الفصل الطويل بين المستثنى والمستثنى من، والفصل الطويل بين المبتدأ والخبر ونحو ذلك من الأمور. وبهذا البيان يعرف أنه الإشكال الثاني أيضا يندفع بهذين النكتتين، الإشكال الثاني أيضا يندفع، فإن المسألة لم تكن مرتبطة بمفهوم العقد لكي يقال إذا لم ينطبق عنوان العقد يكفي انطباق عنوان البيع في أحل الله البيع وتجارة عن تراب. الإشكال إنما هو بأن هذه العقود سواء بعنوان العقد مفهوم العقد أو مفهوم البيع أو مفهوم التجارة أو مفهوم الصلح أو مفهوم الإيجار، كل هذه العناوين التي هي عناوين المعاملات موضوعة لمعنى وحداني عرفان، لمعنى وحدانية لمفهوم واحد يتحقق خارجا بمجموع الفعلين فعل الإيجاب وفعل القبول. وهذا المعنى الوحداني العرفي، العرف يقول هذا المعنى لا يتحقق إلا حينما يتحقق كلا الفعلين معا الإيجاب والقبول مقترنين، أما مع الفصل بينهما لا يكون هذا محققا لهذا المعنى الواحد، سواء كان هذا المعنى معنى العقد مفهوم العقد أو مفهوم البيع، مفهوم البيع أيضا كمفهوم العقد عرفا مفهوم واحد ليس مفهوما لمجموعة أجزاء بنحو التركيب، وإنما مفهوم منتزع عن نتيجة عن خصوصية، هذه الخصوصية لا تتحقق إلا بمجموع الأمرين حينما يقترنان الأمران لكي يكونان صالحين لإيجاد ذلك الشيء الواحد وتحقيقه في الخارج عقلائيا واعتبارا. إذن فما يقال من أن الارتباط بين المبرزين والتعهدين هذا الشيء، وإن كان صحيحا الارتباط العقدي بين صحيح بين المبرزين بين التعهدين، التعهدان أحدهما مرتبط بالآخر، إلا أن هذا الارتباط الاعتباري والأمر الوحداني الاعتباري بين المبرزين الحاصل من ربط التعهدين أحدهما بالآخر هذا لا يتحقق، سواء سميناه عقدا أو سميناه بيعا أو سميناه إيجارا، كل هذه المفاهيم معناهما الوحداني الاعتباري لا يتحقق عرفا إلا حينما يكون هناك المظهر المادي، ويكون المظهر المادي محقق له لا أنه كاشف، ولو فرض أنه كاشف عنه فيكون بحسب الحقيقة بأسلوبه العرفي كاشف عنه وموجبا لصحته لا بأسلوبه غير العرفي. إذن فهذان الإشكالان غير تامين، وأصل الوجه وهو أن العرف هنا حينما يرى أن هذا الشيء يتحقق العقد الذي هو مفهوم واحد أو البيع والإيجار وسائر العناوين التفصيلية للعقود تتحقق أمر واحد يتحقق في الخارج، كل ما يكون دخيلا في تحقيقه لابد أن يجتمع لكي يتحقق هذا الأمر الواحد، وحينئذ الإيجاب والقبول حيث أنهما دخيلان في إيجاد هذا الأمر الواحد لابد من اجتماعهما اجتماعا ملحوظا عرفا، يقال هذا مع ذاك وجد وأوجد معا هذا الأمر الواحد المسمى بالعقد أو المسمى بالبيع أو المسمى بالإيجار أو أي عنوان آخر. الوجه الثاني ما ذكره المرزا قدس سره، المرزا أضاف وجها آخر لإثبات أن العقد، أن الإجابة والقبول يشترط فيهما الموالاة، يعني يكون الفصل الطويل مضرا بانعقاد العقد. وحاصل الوجه الذي ذكره المرزا قال أن العقد عبارة عن الخلع واللبس، كأن العاقد يخلع علاقته بالمال مثلا ويلبس هذه العلاقة للطرف المقابل، فهو خلق ولبس نظير خلع الثوب من شخص لكي يلبسه الآخر وإلباسه للآخر. حينئذ لو فرض التخلل والفصل الطويل بين الإيجاب وبين القبول كان معناه أن الموجب وهو أحد الطرفين قد خلع هذه العلاقة القانونية الاعتبارية، خلعها فحصل الخلع ولم يحصل اللبس، فأصبح الخلع بلا محل، وقعت هذه العلاقة من دون محل في هذه المدة الطويلة، أوجب في هذه السنة ذاك أراد أن يقبل بعد سنة مثلا، هنا يكون لازمه تحقق الخلع مع عدم اللبس، فكأنه يبقى الخلع بلا محل، وهذا ليس عقدا، لأن العقد عبارة عن الخلع مع اللبس لا الخلع وحده هو الخلع الذي يبقى بلا محل. هذا الكلام كأنه حمل على أنه يريد المحقق النائيني بيان محذور ثبوتي، أنه يبقى الخلع بلا محل، المخلوع لا يبقى له محل، مع أنه لا بد أن يكون محل له محلا. فأشكل عليه تارة بأن الخلع واللبس هنا من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور الحقيقية لكي يستحيل أن يكون خلع بلا محل أو خلع بلا لبس، وأخرى تشكل فيه بأن الخلع واللبس هنا إن أريد به الخلع واللبس بحسب نظر الموجب، فالموجب كما يخلع يلبس أيضا، حينما يقول بعتك هذا المال خلع ملكيته لهذا المبيع وألبسه للمشتري، فالخلع واللبس الإنشائيين بحسب نظر الموجب، وهذا متحقق هم خلع وهم لبس، لأن الإيجاب فيه كلا الجانبين في الواقع، هم يخلع وهم يملكه للآخر. وإذا أريد من الخلع واللبس الخلع واللبس بحسب نظر القانون عقلاء أو الشارع، يعني الخلع واللبس الاعتباري الحقيقي لا الإنشائي، بحيث قانونا وعقلائيا أو شرعا يكون هناك تمليك وتملك، خلع ولبسون، إذا أريد هذا المعنى فالخلع واللبس الاعتباري عند العقلاء أو القانوني عند العقلاء أو الشارع لا يتحقق إلا بعد تحقق القبول، لأن الإمضاء لا يكون إلا حينما يتحقق قبولون، فحينما يتحقق قبول يتحقق خلع مع اللبس، فلا يلزم أن يكون هناك خلع بلا لبس في الزمن الوسط المتخلل. إذن فلا محذور، محذور بقاء وجود الخلع من دون لبس غير لازم، إذ لو أريد الخلع من دون لبس بلحاظ الخلع واللبس الإنشائيين، أي بلحاظ نظر العاقد ما أنشأه العاقد الموجب، فهو يراه خلعا ويراه لبسا في نفس الوقت، فاتر أم هذا الخلع واللبس ليس صحيحا شرعا ما لم ينضم إليه القبول. وإذا أريد الخلع واللبس بحسب النظر الاعتباري القانوني لا بحسب نظر العاقل فالاعتبار القانوني أو الشرعي، هذا لا يتحقق إلا حينما تتحقق كل شروط المعاملة، شروط صحة المعاملة والتي منها القبول. تعقب القبول. فقبل تحقق القبول لا لبس ولا خلع أيضا، وبعد تحقق القبول خلع ولبس قانوني وواقعي. فبقاء الخلع بلا لبس لا يلزم، لا بحسب نظر العاقد الموجب ولا بحسب نظر العقلاء أو الشارع، أي لا يوجد خلع ولبس، لا في الخلع واللبس الإنشائيين الذي ينشئهما العاقد لا يلزم انفكاك الخلع عن اللبس، ولا بحسب الواقع يعني الخلع واللبس الواقعيين الذي يراد من الواقع هنا الإمضاء العقلائي القانوني أو الشرعي، لأن ذاك كلاهما متأخر، هذا كلاهما متقدم، ذاك كلاهما متأخر، فحسب النظر الإنشائي للعاقد كلاهما متقدم، لأن الموجب ينشئ الخلع واللبس معا. وإن شئتم قلتم بلحاظ المسبب الشخصي هم خلع هم لبس، بلحاظ المسبب العقلائي والنتيجة الاعتبارية العقلائية والشرعية أي القانونية لا خلع ولا لبس إلا بعد القبول، إذن فلا يلزم انفكاك الخلع عن اللبس لكي يكون مثلا محالا. كلا هذين الإشكالين على المرزا أيضا ناشئان من تصور أن المرزا يريد أن يبين محذورا عقليا هنا مثلا أو شبه عقلي، مع أن مقصود المرزا يحتمل أن يكون مطلبا آخر، وهو أن المرزا يقول البيع والعقد خلع ولبس بحسب نظر المتعاقدين، أيضا خلع ولبس فعلي بحسب نظر المتعاقدين. فحينئذ إذا فرض أن الموجب يخلع ملكيته مثلا للمال في البيع ويلبسه للطرف المقابل بالفعل الآن يلبسه، فهذا لا يتحقق بحسب الفرض، لأن هذا الطرف المقابل لا يقبل الآن، لم يقبل سوف يقبل. وقد قلنا أن فيما سبق أن الخلع واللبس أن المنشأ والتمليك الإنشائي المسبب الشخصي أيضا يكون معلقا على القبول حتى في نظر العاقل، ولهذا أشكل المرزا وأشكل هذا المستشكل أيضا على الشيخ حينما جعل القبول من شرائط الصحة، وأن البيع عبارة عن مجرد التمليك، قالوا هذا خلاف الظاهر وخلاف الوجدان، البيع ليس تمليكا، تمليك وتملك معا ما يحصل من فعل الاثنين غاتر أم معلق على القبول حتى بحسب نظر الموجب، الموجب يملك لا مطلقا، يملكه على تقدير القبول، فمن دون قبول لا تمليك. كذلك هنا فهذا حينما يملك ويخلع يخلع لكي يلبسه في الحال الطرف المقابل معلقا على قبوله الحالي، فإذا لا يعلقه على قبوله أصلا هذا خلف كونه خلعا ولبسا بحسب نظره، إذا يعلقه على قبوله في المستقبل هذا معناه أن الموجب الآن لا يريد أن يبيع، يريد أن يملك في المستقبل، وهذا خلاف ما سوف يأتي من شرطية التمليك أو الجازم في باب العقود، أن العقد لابد أن يكون الإنشاء فيه إنشاء جازما أو باتا، أو قولوا لابد أن يكون غير معلق، هذا معناه أنه يقول أبيعك إذا شئت أن تشتري، اذهب أنت وتأمل، فإن حصل لك ولو من هنا إلى بعد سنة مثلا اشتهاء أن تقبل تقبل، هذا معناه أنه لم ينشئ خلع ولبس بالفعل، إذن فليس الإنشاء إنشاء جازما وباتا. البيع والعقد عرفا عبارة عن الخلع واللبس الجازم البات حين الإنشاء، وهذا معناه أن يكون هناك قبول يحرز جديته هذا الإنسان الذي يخلع لكي يلبس ذاك الطرف المقابل هذه العلاقة، فأن يكون خلع بحسب نظره بلا لبس هذا خلف، أنه حتى في البيع الإنشائي والعقد الإنشائي فيه خلع ولبس بحسب نظر المنشئ والموجب، أن يكون خلع معلق ولبس لكن معلقا على أن يقبل حينما يريد أن يقبل هذا معقول بحسب نظره، هذا يخلع ويلبس يعني خلعه وإلباسه معلق على أن يقبل ذاك الطرف ولو بعد سنة، هذا معقول لا يلزم أن يكون خلع بلا لبس حتى بحسب نظر المنشئ، لا يكون خلع بلا لبس. لأنه علق خلعه ولبسه على أن يقبل، فما لم يقبل لا يكون هناك خلع إنشائي أيضا فضلا عن الخلع الشرعي والقانوني. لكن هذا ليس عقدا تنجيزيا، ويشترط في العقود التنجيز. هذا معناه أنه الآن لا يريد أن يعقد، يريد أن يملك ويعقد إذا قبل ذاك الإنسان الذي لا يعلم أنه يقبل لا يقبل متى يقبل سوف يقبل في المستقبل، فهذا لا يكون حينئذ لا يكون عقدا منجزا، بل يكون من التعليق أو من عدم من التردد في الإنشاء، إما يرجع إلى التردد أو إلى التعليق في الإنشاء، وكل من التردد والتعليق في الإنشاء يكون مبطلا مثلا لصحة العقد، أو لا يكون التردد خب يكون غير موجب لانعقاد العقد أصلا، لا يكون عقدون. التعليق قد يقال أن مثلا شرطيته شرطية في الصحة، لكن التردد لا إشكال في أنه على ما سوف يأتي في الشرط القادم التردد يوجب عدم انعقاد العقد، فإن العقد لا بد فيه من الجزم والبت بأصل الإنشاء، إنشاء جازم بات. فمقصود المرزاء بيان هذا المعنى، أن العقد حين العاقد حينما يعقد يملك يخلع ويلبس، يخلع ملكيته ويملكه للآخر بالعوض مثلا في المبيع أو مجانا، إلا أنه يفعل ذلك بشكل بات ولو كان معلقا على قبول الآخر، لكن معلقا على قبول مفروض الوجود معلوم التحقق ولو بعد لحظة ولحظات بهذا الشكل. حينئذ إذا كان هذا التمليك والتملك بلا تعليق على القبول هذا لا يكون بيعا، إذا كان بنحو معلق على قبول فعلي، المفروض أنه الآن ليس هناك قبول فعلي، لم يتحقق هذا القبول الفعلي الذي أراده الموجب، إذن فلم يتحقق ما هو خلع ولبس حتى بحسب نظره. وإن كان خلع ولبس تمليك وتملك معلق على القبول متى ما يشتهي أن يقبل ولو بعد سنة، فهذا ليس بيعا تنجيزيا، ليس عقدا تنجيزيا، هذا عقد تسويفي متردد أو معلق، وهذا لا يكون بيعا، إما حقيقة لا ينعقد أو على الأقل ليس بيعا صحيحا عرفا أو شرعا. وبهذا لا يكون شيء من الإشكالين المذكورين على البيان المرزا تاما. إذن فالمرزا كأنه هكذا يريد أن يقول، يقول البيع بحسب نظر البائع، العقد بحسب نظر العاقد أيضا شيء منجز الآن ينشئه ويكمله، وإن كان معلقا على القبول بس معلق على قبول يتحقق في مع الإنشاء، لأنه معلق على قبول قد يتحقق قد لا يتحقق سوف يتحقق في المستقبل، هذا لا يجعله خلعا ولبسا وتمليكا وتملكا. فيكون بيان المرزا الثاني بحسب الحقيقة تقريبا آخر للروح نفس النكتة المبينة في البيان الأول، وهو أن البيع والعقد والإيجار والمعاملات كلها في هذه الموارد إنما هي أمور تتحقق بمجموع الفعلين معا مقترنين معا في ولو عرفا اقترانا عرفيا، أما إذا لم يكن كذلك إذا وقع فصل بينهما حينئذ هذا الشيء الذي يتحقق ليس بيعا عرفا ليس عقدا ولا بيعا، ويكون تعبير المرزا بحسب الحقيقة مجرد بيان آخر عن تلك النكتة بحيثية أخرى بحسب الحقيقة. فأصل المطلب مقبول، وهو أن العقد والبيع والعناوين تتحقق بالإنشاء الذي هو مظهر مادي بنحو يتحقق بمجموع الأمرين الإيجاب والقبول، فلا بد من وحدة عرفية واقتران عرفي تقارن عرفي بين الإيجاب والقبول الذي يتحقق بهما العقد خارجا. نعم هذا الكلام في الإنشاء اللفظي واضح ليس فيه أي لبس ولا إشكال، ولا ينبغي الإشكال أيضا فيه، لا أتصور هناك فقيه يجرأ أن يفتي بأنه لو قال أحد بعت في هذه السنة وقال الآخر بعد شهر أو بعد سنة قبلت، يقال هذا وقع بيع لا يحتاج إلى إيجاب قبول إيجاب ثاني. ولهذا فيها في الإنشاء اللفظي هذه المسألة واضحة. نعم هناك شيء في باب الإنشاء غير اللفظي الإنشاء بالكتابة والمراسلة أو الإنشاء بالمعاطات، هناك لا إشكال أنه عرفا قد يتحقق العقد في تلك الموارد من دون مقارنة بين فعل البائع وفعل المشتري. قد يرسل أحد الشخصين كتاب البيع مثلا حينما يوجب بيع يبيع داره، يريد أن يبيع داره إليه، فينشئ البيع كتابة ويرسله إليه وهو في بلد آخر، إلى أن يصل إليه يستغرق زمانا طويلا، ثم حينما يصل إلى ذاك يقول قبلته، يقبل أيضا حينما يصله الكتاب. لا إشكال أن هذا بيع عرفا وصحيح أيضا عرفا وشرعا أيضا صحيح، مع أنه هنا قد يقال أن الإجابة انفصل عن القبول، الموالاة بين الإيجاب والقبول لم يتحقق، لأنه حينما أوجب ذاك كان في أول الشهر، حينما قبل الآخر بعد وصول الكتاب إليه صار فاصل طويل، زمان طويل إلى أن وصل الكتاب إليه. وكذلك في المعاطات، لو أرسل إليه مالا لكي يرسل له عوضه، سابقا كل منهما كان يعرف ما لدى الآخر من أرادوا أن يبادل المالين إلى أن يصل إليه المبيع وإلى أن يصل الشيء الآخر إلى هذا الرجل الأول البائع، قد يستغرق زمنا طويلا. وهل نقول أن هذا ليس بيعان، ليس صحيحا؟ لا إشكال أن هناك جملة من البيوع العرفية والشرعية أيضا التي لا إشكال أيضا في صحتها شرعا وفقهيا يتحقق بهذا نحو. لهذا المرزا بنفسه أيضا استثنى ذلك في المعاطات، استثناه وقال أنه يمكن أن يكون هناك فاصل بين في باب المعاطات بين دفع المبيع وبين قبضه أو استلام العوض، بين دفع المعوض وأخذ العوض. وكأن صحة البيع في مثل هذه الموارد هي التي سببت إنكار الفقهاء، بعض الفقهاء والمحققين، بعض الأعلام لشرطية الموالاة، مع أنه بالتأمل يظهر أنه في هذه الموارد، هذه الموارد التي ذكرت من الإنشاء غير اللفظي، الإنشاء بالكتابة بالمراسلة، الإنشاء بالمعاطات في بلدين طويلين، هنا أيضا العقد يتحقق دفعتان لا تدريجا، بمعنى أنه هنا أيضا سوف يكون المحقق للعقد المظهر المادي لمجموع الركنين الإيجاب والقبول، لمجموع الجزئين من هذا الركن وهما الإيجاب والقبول في دفعة واحدة، لأن الإيجاب هنا بحسب الحقيقة أو المظهر المادي الذي به يتحقق الإيجاب ويتم، إنما هو وصول ذلك الكتاب أو المعوض بيد من أريد بيع الكتاب عليه، بوصوله إليه يتحقق الإيجاب، يتحقق العقد بحسب الحقيقة. فيكون الزمان الطويل، زمان هذا الطول والاستغراق في الزمان والفاصل، زمانا لتحقق الإيجاب لا زمانا فاصلا بين الإيجاب والقبول. ومن هنا عبر المرزا قال هذا نظيره، قال هنا أيضا لا يوجد فصل، لا يختل الموالاة، عدم الموالاة محفوظا في المقام، الموالاة محفوظة في المقام، لم تختل الموالاة. يقول هذا من قبيل أن يمد رجل يده من المغرب إلى المشرق ليعطي شيئا إلى الآخر، طب هذا مد يده قد يستغرق زمانا طويلا، لكن المعاطات متى تتحقق؟ حينما يعطي ذلك الشيء ويوصله إلى الطرف المقابل، ذاك هو تحقيق العقد، الإنشاء العقدي الفعلي للبيع مثلا أو أي عقد آخر. فإن العقد حيث أنه اتفاق بين الطرفين يكون وتوافق بين الطرفين، لا يكون متحققا إلا حينما يكون هناك، إلا حينما يكون الإيجاب واصلا إليه. ولهذا هنا توجد نكتة مهمة لا بأس من الالتفات إليها، لو أوجب البائع وقبل المشتري لكن لم يكن إيجاب البائع قد وصل إلى المشتري ولا قبول المشتري قد وصل إلى البائع، ومات معا قبل وصول القبول والإيجاب، لا يكون هنا بيع ولا يكون هنا عقد. لو أرسل له كتابه بالقبول وذاك بالإيجاب، وذاك أيضا أرسل إليه الكتاب بالقبول أو بالاشتراء، أراد أن يقدم القبول على إيجاب كما قلنا أنه يصح ولو الظن بلفظ أشتري. لكن قبل أن يصل أحدهما إلى الآخر بين الطريق، الكتابان بعد في الطريق، مات الشخصان، لا يقول فقيه هنا أن العقد قد تحقق. والقانون الوضعي أيضا هنا يؤكد على أنه لا عقد، لأن العقد يتوقف مجرد صدور الإيجاب، ليس إيجابا، صدور الاشتراء ليس شراء. الإيجاب والقبول إنما هو الإنشاء المتفق مع الآخر عليه، يعني واصل إليه، لا بد من التوافق بينهما، والتوافق فرع الوصول، من دون الوصول إليهما لا يكون توافق واتفاق على شيء. ولهذا في هذا المورد لا عقد، المالان باقيان على ملك مالكيهما الأوليين، ويرثهما يكونان من التركة، لا يكون بيع. إذن فبحسب الحقيقة في هذه الموارد الإيجاب الفعلي، لا الإيجاب بمعنى ما صدر من الموجب، الإيجاب الفعلي الذي هو أحد ركني الإرادة الظاهرة، أحد الجزئين في الركن الأول وهو الإنشاء العقدي، الإيجاب إنما يكون بوصوله، يتحقق من حين وصوله إلى الطرف الآخر، وكذلك القبول من حين وصوله إلى الآخر. وحينئذ في زمن الوصول، حيث أن ذلك أيضا يقبل، يتحقق حينئذ العقد، فيكون التحقق أيضا تحققا دفعيا بحسب الحقيقة. فيمكن أن يقال أن في هذه الموارد كما قال المرزا أنه هنا الإيجاب ممتدون، لا الفصل بين الإيجاب والقبول متحققون، لا فاصل بين الإيجاب والقبول، فالموالاة محفوظة. الإيجاب لم يتحقق إلا بعد زمان، الإيجاب طويل. ولهذا لو كانت إرادة الالتزام الثبوتي والإرادة الجدية لصاحب المال مثلا الذي أرسل بكتابه أو بماله إلى الطرف الآخر باقية إلى زمان وصول هذا الإيجاب إلى طرف المقابل، إذن يكون العقد حين ذاك متحققا، في تلك الحالة العقد متحقق بوصوله، حصل وتحقق العقد. إذن فقياس باب اللف بباب الإنشاء اللفظي، بباب الإرسال للهدية والإرسال للكتاب أو الإرسال للمبيع والمعوض أو العوض في باب المعاطاة، هذا القياس قياس في غير محله. إذن نعم في الإيقاعات في غير العقود، في الإيقاعات لا يحتاج إلى الوصول، لأن هناك لا يوجد توافق واتفاق، وإنما أمر من أحد الطرفين. حينما يريد أن يبرئ، أبرأ المدين عن دينه، سواء وصل إليه أو لم يصل إليه، هذا الإبراء يتحقق، لأن هذا إيقاع بحسب الحقيقة. حينما يريد أن يطلق زوجته، سواء وصل إليه كتاب الطلاق أو لم يصل إليه كتاب الطلاق، هذا يكون متحققا الإيقاع، لأن الإيقاع ليس اتفاق بين الطرفين لكي يكون متوقفا على الوصول أو التوافق والعلم الآخر به. وكذلك العقود الإذنية، هذه العقود التي استثناها المحقق النائيني، واستثناؤه كان بنكتة واضحة، لأن هذه العقود هو يقصد بالعقود الإذنية العقود التي يكون الميزان فيها مجرد الرضا، رضا المالك، حتى لا يحتاج إلى إنشاء إيجابين، هذه الذي سميها بالعقود الإذنية. ويقول أن هذه ليست عقود بالدقة، وإنما الفقهاء اصطلحوا عليها بالعقود الإذنية، من قبيل باب العارية، وأن الإنسان يعطي شيء عارية للآخر، هنا يكفي رضاه فقط، رضا المعير يكفي لصحة تصرف المستعير، لا يحتاج إلى أن ينشئ شيئا. في العقود الإذنية، العقود الإذنية حالها حال الإيقاعات، لأن العقد الإذني، ولهذا قال الفصل هناك بين فعل أحد المتعاقدين والآخر، بين الإيجاب والقبول، لو كان فيهما إيجاب وقبول لا يكون ضارا، لأن الأثر هناك يترتب على الإذن والرضا، والرضا حاصل منذ البداية، بمجرد أن يقول هذا الإنسان أعرتك، سواء علم ذاك أو لم يعلم، وصل إليه أو لم يصل إليه، هذا متحقق. فاستثناء المرزا أيضا ناشئ من نكتة صحيحة وفنية. في العقود الإذنية يكون الميزان بصدور الرضا من المالك، ولا يشترط أن يصل إلى الطرف المقابل، فمهما يفصل بينهما فاصل، من حين صدور الرضا يكون هذا متحققا، لأن الميزان فيه بحسب الحقيقة، ليس هو التوافق والاتفاق، يكفي فيه الرضا الذي حصل لمالك المال. فحينئذ هناك يحصل الإنشاء بمجرد أن يكتب مثلا إليه بالإعارة سواء وصل إليه أو لم يصل إليه. وإلا في مورد واحد الفقهاء استثنوا اشترطوا الوصول، وهو في باب العازل للوكيل. العزل الوكيل أيضا بحسب الحقيقة إيقاع ليس عقدا، ولهذا لا يشترط في قبول الطرف الوكيل سواء قبل أو لم يقبل الموكل له أن يعزل وكيله عن الوكالة. لكن هناك اشترطوا فيه أن يكون هذا العزل واصلا إلى الوكيل، إذا لم يصل العزل إلى الوكيل فتصرف فالوكيل وكالته نافذة وباقية. في طرف الوكالة اشترطوا أن يكون العزل واصلا إليه، إذ من دون وصول العزل إلى الوكيل يكون الوكيل وكيلا وتصرفاته أيضا تصرفات نافذة. هذا شرعا منصوص أيضا شرعا متفق عليه فقهيان، ولا يبعد أنه يكون كذلك عقلائيا، باعتبار أن هذا فيه لو فرض أنه بمجرد العزل ينعزل هذا الوكيل فتكون كل تصرفاته حينئذ تصرفات في غير محله، ويكون مثلا ضامنا لما تصرف في المال من التصرفات، هذا فيه ضرر بالغ عن الوكيل، وهذا التضرر كأنه هو حيثية وملاك، أنه لا يكون العزل متحققا إلا بعد الوصول إلى الوكيل. وهذه النكتة، نكتة أنه إذا كان الإيقاع بوجوده الواقعي يستلزم التضرر على الطرف المقابل ما لم يصل إليه، يمكن تعميمه إذا أحرزنا عقلائيته وارتكازيته، تعميمه إلى غير باب الوكالة أيضا إذا كان بدليل شرعي خاص لم يكن على طبق الارتكاز العقلائي، إذن لابد من الاقتصار فيه على مورده وهو باب الوكالة. لكن لو أمكن التفتيش عن نكتة ارتكازية لهذا الحكم الشرعي، ودعي أن هذا عند العقلاء أيضا هكذا في باب الوكالة أيضا يرون أن العزل من دون الوصول إلى الوكيل لا يكون عزلا، حينئذ لا يبعد تعميمه إلى موارد أخرى، له موارد أخرى أيضا فقهية لا ندخل فيها باعتبار أنها قضايا مربوطة بأبواب أخرى، يمكن تعميمه وتخريجه على القاعدة حينئذ، وتترتب على ذلك بعض الفوائد والثمرات من قبيل مثلا رجوع المعير، إذا رجع المعير عن رضاه لكن بعده لم يصل هذا الرجوع إلى المستعير، تصرف المستعير في المال لأنه كان مأذونا في التصرف، هنا هل يكون ضامنا لهذا التصرف؟ لو قلنا بأن العازل بوجوده الواقعي يكفي ووصوله لا يكون شرطا يكون ضامنا فيتضرر لا محالة، وإن قلنا بأنه على الأقل ضامنا مع قطع النظر عن قاعدة أخرى قد تنفي الضمان مثلا وهو عدم التفريط عدم التعدي، وإن قلنا لا لابد أن يصل هذا الرجوع وإن كان إيقاعا لكن لابد أن يصل إليه لكي يكون حينئذ منعزلا ويكون تكون إعارته باطلة، إذن فتصرفه لا يكون تصرفا مضمونا. هذا ما يرتبط بالشرط الأول وهو شرطية الموالاة بين الإيجاب والقبول. الشرط الثاني